هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الثغرات التطبيعية والتوجه الشعبي للمواجهة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سترافقوننا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا، لنبقى عند الفقرات التالية التي نبدأها بصحافة العدو وأهم ما جاء في هذه الصحافة، والزميلة علياء صالح. بعد الفقرة الأولى ننتقل إلى الفقرة الحوارية، وسنستضيف الأستاذ عمر عساف عضو لجنة المقاطعة الوطنية أو المقاطعة الدولية في لقائنا لهذا اليوم، ونتحدث معه لمحور حديثنا. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى أهلنا في الشتات مستمعينا مستمعاتنا، لنبحث عن الحراك لأهلنا في لبنان لمواجهة صفقة القرن، والزميلة شيماء الغراوي. وأخيرا سنبقى وإياكم عند فقرتنا من واحة الصبار، لنتحدث عن حياة شاعر وأديب فلسطيني آخر. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. سلط صحافة الاحتلال الضوء على التوقعات التي يبديها بعض الإعلاميين حيال مصير صفقة القرن، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: يدعت إحرانات الصفقة إلى التيه، هأرتس وحيدون نتجرع الكأس، مستمعينا الكرام نبدأ مع صحيفة دعوات إحرانات التي نشرت مقالا للمدير العام السابق لديوان رئيس الحكومة شمعون شاباس، ذكر فيه أن صفقة القرن هي خطوة أحادية الجانب ستؤدي بإسرائيل إلى حالة من الفوضى والتيه. وأضاف شاباس: رغم أن الصفقة اقتبست كثيرا من أفكار إسحاق رابين لعام 1995، لكنها شطبت منها الفلسطينيين والدول العربية، وقد حصل بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب على التصفيق الحار لدى إعلانها رغم الخطر الأمني المحدق بإسرائيل بسببها، وظهر كما لو أنهما حققا نصرا أكبر من أي وقت مضى. وأضاف شاباس في مقاله في الصحيفة أن عددا من الرؤساء العرب كان يتوقع أن يشاركوا في حفل إعلان الصفقة، لكنهم غابوا لأن الصفقة جاءت من فوق رؤوسهم وبعد صدور ردود الفعل العربية عليها، فقد بدا أنهم لم يشاركوا بصياغتها النهائية، ولذلك فإن التبعات المترتبة عليها ستكون صعبة وقاسية. وختم شاباس مقاله في صحيفة يدعات حرانات بالقول: تحدث الكثيرون عن أوجه الشبه بين صفقة ترامب 2020 وخطة رابين 1995 التي كان يفترض أن تتحول إلى ترتيبات سلام دائمة مع الفلسطينيين تستمر 5 سنوات، لكن قليلين تحدثوا عن الفروقات في ردود الفعل المتواضعة التي صدرت عقب إعلان خطة رابين والأجواء الاحتفالية الكبيرة التي رافقت إعلان الصفقة. وفيما وصف رابين بالخائن، حظي نتنياهو بإطلاق الأوصاف الكبيرة عليه. ومن صحيفة يدعات حرانات إلى صحيفة هارتس التي نشرت مقالا للكاتب يتسحاق لاور، ذكر فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيذهب عاجلا أم آجلا وسيترك لإسرائيل تنفيذ سياسة الترحيل القسري والعزل العنصري. وتابع لاور أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان الوجه الحقيقي للصهيونية، وعليه سمح لإسرائيل بتعذيب الفلسطينيين والتنكيل فيهم وسرقة أراضيهم واستخدام الإرهاب ضدهم من قبل الجيش. وختم لاور مقاله في صحيفة هارتس بالقول: اليوم ومع إعلان ترامب لصفقة القرن يبدو أن الأمور باتت واضحة وتشير إلى أن الطريقة التي مهدتها الإدارات الأمريكية السابقة على استحياء أعلنها ترامب دون أي خجل، وما تبقى لنا هو تجرع الكأس وحيدين على الأرض. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم برزات صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الثغرات التطبيعية والتوجه الشعبي للمواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ما خطورة فتح خطوط جديدة للتطبيع مع العدو في ظل الإجماع الشعبي لمواجهة صفقة القرن؟ ما الدور الذي لعبته كل من الرياض ودبي في لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو في أوغندا؟ وهل من خطوات تطبيعية جديدة؟ وما الدور الفلسطيني والجماهيري في المنطقة لمواجهة الثغرات التطبيعية؟ الثغرات التطبيعية، التوجه الشعبي للمواجهة محورنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمزيد من التفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة، وهو arabicradio.net. مستمعينا مستمعاتنا، كشفت أوساط صهيونية عن دور سعودي إماراتي كبير في اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان في أوغندا. إلى ذلك كشفت وسائل أعلام عبرية عن أن واشنطن وتل أبيب تناقشان اتفاقا من شأنه أن يدفع المغرب للتطميع في العلاقات مع الكيان الصهيوني. وتوالت ردود فعل الفصائل الفلسطينية رفضا للقاء الذي جمع عبد الفتاح البرهان مع نتنياهو في أوغندا، مؤكدة أنه يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وهو لا يعبر أبدا عن موقف الشعب السوداني المؤيد للقضية الفلسطينية وكذلك المقاومة. كما عبر الشارع الفلسطيني في قطاع غزة عن استيائه من اللقاء السوداني الصهيوني. قراءة الخطوات التطبيعية لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
عندما أقلعت طائرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تل أبيب باتجاه أوغندا، لم يكن أحد يتوقع أنه في طريقه للقاء الرجل الأول في السودان بعد الثورة، ولكن ذلك حدث بالفعل. رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان سقط هو الآخر في فخ التطبيع لينضم إلى قائمة عربية ترى في العلاقة مع الاحتلال ثقافة ووجهة نظر. أما نتنياهو الذي رأى في اللقاء مكسبا من العيار الثقيل، أكد أنه اتفق والبرهان على بدء تعاون يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم. وبالطبع ستحسب للبرهان تلك الهدية التي قدمها لزعيم الليكود على أعتاب انتخابات الكنيست، فضلا عن أن تشريع الأبواب السودانية للاحتلال فيه الكثير من المكاسب الاستراتيجية للكيان إفريقيا، لا سيما شمال القارة السمراء بهويتها العربية. وبدا لافتا أن لقاء البرهان نتنياهو لم يمر عبر القنوات الرسمية السودانية، فلا الحكومة اخترت بالاجتماع ولا الخارجية رتبت له بحسب ما أكد الناطق باسم الحكومة فيصل صالح. وربما يزيل التقرير الذي نشرته صحيفة The Times of Israel الالتباس الحاصل، إذ كشفت الصحيفة العبرية أن الإمارات هي التي رتبت اللقاء ورعته، ولم يعلم به سوى كبار المسؤولين السودانيين بالإضافة للسعودية ومصر، يضيف التقرير. إذن هو لقاء في الحديقة الخلفية رتب بليل وجرى بتوقيت مريب خرق كل دعاوى الإجماع العربي على رفض صفقة القرن، وربما تكون المغرب حجر الدينامو المقبل على طريق التطبيع بعد تعبيد الطريق سودانيا، إذ كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن واشنطن تدرس الاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء المغربية مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الإسرائيلي.
نعم، نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. وعن الخطوات التطبيعية لرئيس مجلس السيادة السوداني نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف، عضو لجنة المقاطعة الوطنية. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ عمر.
أهلا بك
أستاذ عمر، حياكم الله. خطوة جديدة باتجاه التطبيع قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا، ماذا في قراءتكم للخطوة؟
يعني الخطوة جاءت بعراب أو عبر العراب الإماراتي الذي يسعى للتطبيع مع الاحتلال، وهي تجيء في محاولة للمقايضة بين البرهان وبين نتنياهو على رفع السودان عن قائمة الدول الداعمة الرائية للإرهاب. ولكن ما نقرأه أيضا هو أن هذه الخطوة تمت من وراء ظهر الحكومة السودانية ومن وراء ظهر الحراك الشعبي السوداني، وشاهدنا أمس في السودان مظاهرات في الشوارع ضد هذه الخطوة التي أقدم عليها البرهان. وبالتالي نحن نعول أكثر على الشعوب، على الحركات، على الأحزاب المناصرة لشعبنا، في حين أن هؤلاء الحكام يبحثون فقط عن مصالحهم وعن ما يمكن أن ينفع أو يبقي وجودهم في أرسنال.
نعم. طيب، تقارير إعلامية أفادت أن اللقاء بين البرهان ونتنياهو تمت بواسطة سعودية إماراتية ومصرية. أستاذ عمر، ما الذي تعني هذه الوساطة؟ ما الذي تسعى إليه هذه الدول من خلال هذه الوساطة؟
هذه الدول لأنها حتى الآن تحديدا السعودية والإمارات أكثر غير قادرة على إقرار. طبعا الإمارات مش هي آخر توصل، ولكن السعودية تحاول التنصل من أنها تتبع، ومصر كما معروف لها علاقة رسمية مع دولة الاحتلال، ولكن هؤلاء يحاولون أن يعمموا، أن يوسعوا دائرة التطبيع كي يغطوا على عوراتهم، وكي لا يقولوا، كي لا يقال عنهم أنهم وحدهم الخارجون عن الصف وعن الإجماع الشعبي وعن الموقف الرسمي وعن قرارات القمة العربية، وأنهم ليسوا وحدهم الذين يطعنون الظهر الشعب الفلسطيني في ظهره، وأن هذه الظاهرة تتوسع. هذا ما يريدونه، الإخفاء عوراتهم وسلوكهم، ويعني الاستباء وراء أن هذا الأمر لم يعد مقتصرا عليهم لكنه مقتصر على عدد أكبر من الدول.
نعم، يعني السعودية والإمارات ومصر كانت حاضرة في اللقاء الذي عقد مؤخرا في الجامعة العربية لمواجهة صفقة القرن، والمعلوم أن البيان النهائي لمجلس الجامعة العربية انتقد الصفقة واعتبرها أنها تنال من حقوق الشعب الفلسطيني. هل نحن اليوم أمام مسرحيات لرفض الصفقة أستاذ عمر؟
يعني نحن أمام خطابين، خطاب معلن وخطاب تحت الطاولة. الخطاب المعلن هو مبادرة السلام العربية 2002 والذي صدرت في بيروت، والذي أكدت على أن حقوق الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوق المشروع على الشعب الفلسطيني ينبغي أن يسبق أي خطوات تطبيعية. وأول أمس أو قبل أيام كانت هذا ما أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة العربية، هذا على الصعيد المعلن. ولكن من تحت الطاولة من وراء الكواليس هنا خطاب آخر، وهو خطاب يعني التنصل من هذه الالتزامات ومحاولة يعني الانتفاخ والانقلاب على هذه القرارات التي تتخذ تضليلا للشعوب ومحاولة لإرضاء المزاج الشعبي العربي في هذه الدول.
نعم. طيب، وفي ظل السياسات أو المواقف الضبابية التي تعتمدها بعض الرسميات العربية اتجاه صفقة القرن، ما المطلوب لمواجهتها؟
يعني المطلوب هو أن يتحرك الشارع العربي أصدقاؤنا، وكان طبعا رأينا هذه التحركات في الأردن، ورأيناها في تونس، ورأيناها في الجزائر، ورأيناها في بيروت. وبالتأكيد هذه الدول إذا ما تحرك الشارع العربي بشكل أكبر، والحركات والأحزاب والقوى المناصرة، أتحدث على الصعيد العربي طبعا، لا أتحدث على الصعيد الأوسع، الصعيد الإسلامي، ولكن إذا ما ازدادت هذه التحركات فإنها هي لوحدها الكفيلة بردع هذا السلوك وبفرض التراجع على هؤلاء الحكام.
نعم. طيب، هناك إجماع فلسطيني لرفض صفقة القرن ولأي خطوات تطبيعية مع العدو، هل سيبقى التحرك ضد الصفقة محصورا بالإطار الفلسطيني، أم أن هناك روافد أخرى لهذا الحراك على مستوى المنطقة، وما المطلوب لتفعيل هذه الروافد إذا وجدت؟
لا، هناك روافد. نحن لدينا حين شاهدنا مليونية تصرف في اليمن، وحين شاهدنا كما قلت لك قبل قليل، وحين رأينا مواقف الدول الإسلامية، رأينا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى الموقف التركي كان رافضا، وموقف ماليزيا كان رافضا. أنا أعتقد هذا كله على الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد الشارع العربي يفرض حصارا على هؤلاء الذين يطبعون، وبالتالي نحن نتحرك مع كل أصدقائنا، ولا نتحرك فقط على الصعيد الداخلي الفلسطيني، نتحرك عربيا ونتحرك عالميا. وبعد أيام سيكون هناك اجتماع في مجلس الأمن، والدول الكبرى في العالم ما زال تقف إلى جانب حقوق الصين، روسيا، كثير من الأصدقاء بشكل واضح يقولون نحن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ عمر عساف، عضو اللجنة، لجنة المقاطعة الوطنية، كنتم معنا في هذا اللقاء. ألف شكر وتحية لهذا الحضور، حياكم.
أمتي أمتي قومي لا تطبعي توحدي تجمعي للبقاء للبقاء وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء فعلاها بالزمن كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا ساد الأمم عزنا الأشم.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، ومحوره الثغرات التطبيعية والتوجه الشعبي للمواجهة، هو محور الساحة الفلسطينية في هذه الأيام، حيث بإمكانكم التواصل معنا في مشاركاتكم الطيبة عبر تطبيق الواتساب. أحبائي، الرسائل النصية والصوتية نستقبلها لبرنامج فلسطين اليوم على الرقم التالي 00989251548995. لننتقل وإياكم إلى إطار فقرات لقائنا لهذا اليوم التي أعددناها لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وننتقل إلى فقرتنا من أهلنا في الشتات، ماذا عن حراك أهلنا في لبنان لمواجهة صفقة القرن، إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان تظاهرات حاشدة رفضا لصفقة القرن، ورفع اللاجئون الفلسطينيون شعارات رافضة لتصفية ما تبقى من الحقوق الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
من شمال لبنان إلى جنوبه مرورا بالعاصمة بيروت، ثارت المخيمات الفلسطينية رافعة الصوت عاليا تسقط صفقة القرن. أهالي مخيم البداوي جابوا شوارع المخيم هنا رفضا لتصفية ما تبقى من الحقوق الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني اليوم في مخيمات الشمال أكد رفضه المطلق لهذه الصفقة الخيانية التي لم تأتي في هذا التوقيت إلا لخدمة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في ظل الأزمات.
لم يختلف المشهد في مخيم نهر البارد، امتلأت الشوارع بالصغار والكبار ولسانهم ينادي بالوحدة الوطنية في وجه المؤامرات. مسيرات الغضب امتدت إلى مخيم الجليل في بعلبك، أحرق خلالها المتظاهرون مجسما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب صفقة يسلب فيها أرضهم وحقوقهم. مشهد تكرر في بيروت، رفعت الأعلام الفلسطينية في مخيم شاتيلة تأكيدا على تمسك اللاجئين بكامل الأرض الفلسطينية. الكل هنا يرفض الصفقة التي صفق لها بعض زعماء العرب في أجواء احتفالية.
مساحة أرضنا كلها من البحر للنهر أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ما نتخلى ولا عن شبر. 27,027 كل اللي قلنا
جاي أقول للدول العربية وللرؤساء العربية إنه مهما تآمروا علينا نحن ما حنتخلى عن حبة رملة من تراب فلسطين.
في شاتيلة كما في مخيم برج البراجينة رفع اللاجئون هنا شعارات تؤكد حقهم في العودة.
جايين نقول لا لأي صفقة تعمل على دم الشعب الفلسطيني وعلى تضحياته وتقديماته.
إن شاء الله بنرجع تحت التين والزيتون تحت الأدس هناك. إحنا بإذن الله إحنا كلياتنا جمع سنة.
هذه الصفقة وحدت الصف الفلسطيني وجعلته يتلاحم بكل طياراته وبكل ضوائفه وبكل معداته.
الدول العربية الحكام اللي عم يتخذوا القرار ضد الشعب الفلسطيني، هؤلاء عملاء للعدو الصهيوني.
على السلطة الفلسطينية طالما أنها اتخذت قرار المواجهة أن ترفع أيديها عن أبناء الشعب الفلسطيني وأن تبدأ الانتفاضة الفلسطينية من الضفة الغربية المكان الذي يؤلم العدو الصهيوني.
صفقة القرن من ضمن ما تستهدف قضية اللاجئين، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية نضالية متكاملة لقضية اللاجئين لحماية حق العودة والتمسك بالأونروا.
جمعة الغضب اشتعلت أيضا في عاصمة الشتات هنا مخيم عين الحلوة في صيدا، توحد اللاجئون صفا واحدا كما في فلسطين في وجه صفقة تشرعن الواقع الذي يفرضه الاحتلال على الأرض.
كل المخيم
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول التحرك في مخيمات اللاجئين في لبنان رفضاً لصفقة القرن، أجرى الزميل حسن نمر لقاءاً مع مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان فؤاد عثمان، ننتقل إليه.
سيد فؤاد، تحركات جماهيرية حاشدة خرجت في لبنان من أجل رفض صفقة القرن ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل لمساندتهم في رفض هذه الخطة الأمريكية الجديدة. هل هذه التحركات مستمرة؟
بالتأكيد، منذ إعلان ترامب عن إعلان وثيقة صفقة بنود وثيقة صفقة القرن يوم الثلاثاء، انتفض الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان يعبر عن رفضه لهذه الصفقة الذي تؤكد انحياز ترامب والإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني. ونؤكد أن هذه الصفقة وبنودها لا يستطيع أحد من الشعب الفلسطيني وقيادته أن يوقع على هذه الصفقة، لأن من يوقع على هذه الصفقة سيكون في مزبلة التاريخ، لأنه سيكون متآمر على الشعب الفلسطيني. المخيمات الفلسطينية التي انتفضت رفضا لهذه البنود ما زالت مستمرة بالتحركات الجماهيرية الضاغطة في مخيمات لبنان، وفي القلب منها مخيم عين الحلو الذي جال اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من أمام سوق القضار رفضا لهذه الصفقة. ونحن نؤكد أن هذه المخيمات لا يمكن أن تهدأ وتتزداد تحركاتها تفاعلا مع الداخل الفلسطيني واقتصادته التي ستشتعل بسبب هذه الصفقة التي تخدم العدو الإسرائيلي. ونحن نؤكد كلاجئين فلسطينيين تمسكنا بحق العودة طبقا للقرار 194 ولا يعنينا بنود هذه الصفقة الذي تصب في خانة التوطين والتهجير، لأن حق العودة حق مقدس لنا كلاجئين فلسطينيين ولا يمكن أن يسقط. رد على هذه البنود هو بوحدة الموقف الفلسطيني، إنهاء الانقسام، تشغيل إشعال الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية.
طيب سيد فؤاد، الصفقة تستهدف اللاجئ الفلسطيني بشكل كبير وتصادر حقوقه فيما يتعلق بالعودة تحديدا إلى وطنه فلسطين. المراهنة اليوم على ماذا من قبل اللاجئ الفلسطيني؟ على التحركات الشعبية، على التحركات السياسية، على موقف عربي موحد، على ماذا بالتحديد؟
المراهنة اللاجئين الفلسطينيين أولا على وحدة موقفهم الرافض لهذه البنود والرافض لأي مشروع يستهدف توطين أو تهجير اللاجئين الفلسطينيين، لأننا كلاجئين فلسطينيين مقتنعين ومصممين على حق العودة طبقا للقرار 194. إذن بالأول إرادة الشعب الفلسطيني الذي تتمسك بحق العودة، ثانيا كلنا ثقة بأن الجماهير العربية وفي مقدمتها نحن كلاجئين فلسطينيين في لبنان، أن لبنان شعب لبنان سيكون إلى جانب الشعب الفلسطيني برفض التوطين والتهجير الذي تصب في خدمة الكيان الصهيوني. ونحن نعلم أن لبنان شعبا ومقاومة دائما يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندة الموقف الفلسطيني، والذي هو أيضا يرفض التوطين للاجئين الفلسطينيين في لبنان. إذن أولا إرادة الشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان السيد فؤاد عثمان، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا، شكرا جزيلا لك.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان فؤاد عثمان، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي مع الشكر الموصول لمسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان الأستاذ فؤاد عثمان.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرتنا من واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور الأسرى وغزة، تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل، ولا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذا الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه ولا يمكن الفصل بينهما، إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن هناك. نعم. الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني أيضا كتبت فيها، خصوصا إذا نعم. تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى وأنت عايشت هذا الواقع.
نعم. نعم.
ألما
نعم.
ومرارة ومقاسمة نعم. للمعاناة مع رفاق لازالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أماه وتاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع لتنتهي الحرب يا أماه. فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء، وقدمنا أسرى، وقدمنا معاقين، وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع، وقدمنا العطش، وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم. لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم، أم الدنيا، أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر في تجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف. دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بخايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشت الشيء اللي عاشته غزة. ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها، بشبابها، بمناضليها، بمقاوميها، بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم، أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنخدم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا هزني لمظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى، موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجن وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى أن نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة. نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. الشكر والتحية للزميل وائل يوسف عد لنا هذه الفقرة. مستمعينا مستمعاتنا، وقد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حيث توقفنا فيه عن الثغرات التطبيعية والتوجه الشعبي للمواجهة مع الأستاذ عمر عساف عضو لجنة المقاطعة الوطنية، وتحدثنا عن الخطوات التطبيعية وتحديدا الخطوة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ولقائه برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. أشار الأستاذ عمر عساف بأن هذا اللقاء جاء بوساطة سعودية إماراتية ومصرية، إنها تهدف إلى ستر العورة لهم لأنهم ماضون في طريق التطبيع ويودون انضمام وجذب الآخرين أيضا من أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى هذا الطريق المطلوب، تحرك الشارع العربي والإسلامي بأجمعه للتنديد بهذه الخطوة وللوقوف أمامها، كما شاهدنا في تونس والجزائر وبيروت والعراق هذه المسألة، تحرك إزاء هذه الخطوة عربيا وعالميا وفي الإقليم عبر محور المقاومة. هذا التحرك يجب أن يكون لرفض صفقة القرن ولأي خطوات تطبيعية مع العدو، ولا يبقى الحراك منحصرا فقط بالإطار الفلسطيني، والروافد يجب أن تفعل في المنطقة. الشكر وتحية لمتابعتكم مستمعينا مستمعاتنا، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.